بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، فقد تقدم معنا شيء من الكلام في تفسير هذه الآيات المباركات، وعلمنا أنها آيات محكمات لم تنسخ في شريعة من الشرائع، وأنها متضمنة وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه لم يفك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وأن هذه الوصايا العشر المباركة قد أنزلها الله عز وجل في كل كتاب وعلى كل رسول، فهي مما اتفقت عليها الشرائع، وهي مقسمة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول، وقد تضمنتها الآية الأولى الوصايا الخمس، آداب اجتماعية: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم القسم الثاني، آداب فيما بين الخلق، هي ما يسمى بالمعاملات: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا. وسيأتي الكلام عن عهد الله عز وجل، وأنه متضمن للعهود التي تكون بين الناس، مما لا يقتضي تحليل حرام أو تحريم حلال. ثم القسم الثالث، أدب جامع لهذه الوصايا كلها بلزوم صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الإخوة الكرام، مضى معنا الكلام في تفسير قول ربنا الملك العلام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وأن هذه دعوة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، من أجل أن يستمعوا إليه وينتبهوا لدعوته ويمتثلوا أمره، وأن هذا الذي يبلغهم إياه إنما هو وحي من الله عز وجل. الوصية الأولى: ألا تشركوا به شيئا. والشرك بالله عز وجل هو أصل المصائب وأس المعاصي وبداية الهلاك، وأول درجة في سلم التردي في جهنم والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. والحديث في الصحيحين عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده يوما، فظننت أنه لا يحب أن يماشيه أحد، فصرت أمشي خلفه في ضوء القمر، فالتفت إلي فقال: من؟ قلت: أبو ذر، فداك أبي وأمي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرح حتى آتيك. يقول أبو ذر رضي الله عنه: فذهب عني فسمعت ضجيجا، فهممت أن آتيه لولا عهده إلي بألا أبرح مكاني. ثم رجع إلي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا جبريل قد أتاني. فقال لي: يا محمد، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. فكرر أبو ذر وإن زنى وإن سرق، فقال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق. فلما كررها في الثالثة وإن زنى وإن سرق قال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث ساقه ثم قال رغم أنف أبي ذر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث أدب الأصاغر مع الأكابر، وأن الصغير لا يقتحم على الكبير خلوته. فمن أدب أبي ذر رضي الله عنه أنه لما رأى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ما فرض نفسه عليه، وإنما مشى خلفه ولم يماشه خطوة بخطوة إلا بعدما التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدب هذا الحديث جواز المراجعة في العلم، بأن الطالب لا مانع أن يراجع أستاذه إذا تكلم أستاذه بما يخالف ما تقرر عند الطالب. أبو ذر رضي الله عنه تقرر عنده في آيات القرآن وفي نصوص السنة أن الزاني معاقب وأن السارقة معاقب، وقد مثل رضي الله عنه بالزنا والسرقة، لأن الزنا مثال لحقوق الله والسرقة مثال لحقوق العباد. وإن زنى وإن سرق راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. ومن أدب هذا الحديث بأن الشيخ قد يزجر الطالب إن رأى منه إلحاحا في المراجعة وإضجارا، وهذا نجده في قوله صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنفه أبي ذر. ومن فوائد هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من عظم الأمانة وصدق الحديث، حتى إن أبا ذر رضي الله عنه نقله بكلماته وحروفه رغم ما يتضمنه من زجر الله، لم يخف ذلك رضي الله عنه بل نقله إلينا. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية قد تضمنت تحريم الشرك بأنواعه، سواء في ذلك الشرك الأكبر بأن تجعل لله ندا تحبه كحب الله، تخافه كخوفك من الله، ترجوه كرجائك في الله، أو بأن تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل من ركوع أو سجود أو نذر أو طواف أو استغاثة أو غير ذلك من أنواع العبادة. وكذلك هذه الآية متضمنة تحريم الشرك الأصغر، وهو ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر وسيلة توصل إليه، كالحلف بغير الله أو أن يقول القائل لصاحبه أنا في حسب الله وحسبك، أنا متوكل على الله وعليك، ونحو ذلك من الكلمات، ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. وهي متضمنة كذلك لتحريم الشرك الخفي، وهو الرياء والعياذ بالله، أن يعمل العبد العمل لا يريد به وجه الله، أو يعمل العمل أو يقول القول يريد به وجه الله وغيره. وقد قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أيها الإخوة الكرام، مما يدل على غلظ الشرك وعظم خطورته أن الأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم قد بدأوا دعوتهم لأقوامهم بالنهي عن الشرك والأمر بعبادة الله وحده، كما قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك سائر الأنبياء: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى أن قال له: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وجماع ذلك قول ربنا جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته لقومه أن صعد على الصفا وقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي هي جواز المرور إلى الجنة، بغيرها لا سبيل إلى الجنة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إليها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا الذي يخطئ فيه كثير من الناس حين يتصدون لدعوة غير المسلمين أو مناظرتهم وحوارهم، فإن كثيرين من المسلمين ينساقون إلى مناقشة النصارى أو اليهود في أمور أخلاقية أو أمور تشريعية، كيف أعطى الإسلام المرأة حقوقها؟ كيف كفل الإسلام حقوق الإنسان؟ كيف إن الإسلام أعطى الإنسان حريته في التفكير والاعتقاد وما إلى ذلك؟ ويغفلون عن الأصل العظيم، وهو الدعوة إلى التوحيد أولا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لما جاء نصارى نجران لمناظرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بدأ عليه الصلاة والسلام يشرح لهم نظام الإسلام في الميراث، ولا حدثهم صلى الله عليه وسلم عن فلسفة العبادة في الإسلام كما يقول المعاصرون، ولا عن نظام الأخلاق في الإسلام، وإنما دعاهم إلى الإسلام، إلى كلمة التوحيد. فقال له أولئك القسس: قد كنا مسلمين قبلك. فقال عليه الصلاة والسلام: يمنعكم من الإسلام 3: قولكم اتخذ الله ولدا، وعبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير. هذه 3 تكذب دعواكم في أنكم مسلمون، أي مستسلمون لله عز وجل. وبدأ عليه الصلاة والسلام يناظرهم في كذب دعواهم في أن المسيح هو ابن الله. قالوا له: يا محمد، إن كنت صادقا فأرنا مخلوقا قد خلق من أم بلا أب. فأنزل الله عز وجل قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كان المسيح من أم بلا أب، فآدم من غير أم ولا أب، فآية القدرة فيه أظهر. فلو اتخذ إنسان إلها لكان آدم أولى من المسيح. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن النهي عن الشرك والأمر بعبادة الله وحده هو أس دعوة الأنبياء والمرسلين، ومن سار على نهجهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم ثنى ربنا جل جلاله بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، وذلك بالعطف عليهما والشفقة بهما ورحمتهما وطاعة أمرهما وإلانة القول معهما وإكرام صديقهما والإكثار من الدعاء لهما وقضاء حوائجهما وتعظيم شأنهما إلى غير ذلك من أنواع البر. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية وبالوالدين إحسانا، فقال رضي الله عنه: لا تنفض ثوبك أمامهما لئلا يصيبهما غبارك. إلى هذا الحد، ما ينفض الإنسان ثوبا أمام والديه كراهة أن يؤذيهما بغبار هذا الثوب. وكان بعض السلف إذا كلم أمه جعل ذقنه في صدره لا يرفع طرفه إليها، عملا بقول ربنا جل جلاله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويكفيك أيها الفاضل أن الله عز وجل قد ذكر أنبياءه بأنهم كانوا يدعون لآبائهم وأمهاتهم، فهذا نوح عليه السلام حكى عنه ربنا في القرآن أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام حكى عنه ربنا في القرآن أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك نبي الله سليمان قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأثنى ربنا على يحيى بن زكريا بقوله: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وأثنى على عيسى عليه السلام بقوله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. أيها الإخوة الكرام، قد يسأل سائل فيقول: ما بال القرآن يوصي الأولاد بالوالدين دون العكس؟ والجواب: بأن الوالدين مفطوران على الرحمة بالأولاد والشفقة عليهم والإحسان إليهم والسهر على راحتهم. قد يجوع الوالدان ليطعم الأولاد، وقد يسهر الوالدان لينام الأولاد، كما مر معنا من قول ذلك الصحابي يخاطب ولده: إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. هذا حال الوالد. ويكفينا أن القرآن قد حكى أن رجلا من الرجال، لا كسائر الرجال بل هو نبي من أنبياء الله، لما فقد ولده صار يبكي عليه حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وكان عليه السلام يكثر من أن يقول: يا أسفى على يوسف، حتى رد الله إليه ولده. ولذلك بعض الحكماء لما قيل له: ما تقول في موت الوالد؟ قال: ملك حادث. يعني لو أن الوالد مات فقد تجدد للولد ملك، لأنه سيكون في مكان أبيه، سيرث مال أبيه وربما يرث ملك أبيه. قال: ملك حادث. قيل له: فما تقول في موت الزوجة؟ قال: عرس جديد. إذا ماتت الزوجة فيخلف الإنسان مكانها غيرها. قيل له: فما تقول في موت الأخ؟ قال: قص الجناح. قيل: فما تقول في موت الولد؟ قال: صدع في الفؤاد لا يندمل. موت الولد صدع في الفؤاد، أي جرح، هذا الجرح لا يلتئم لا يندمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالأجر العظيم والثواب الكبير الذي أعده الله عز وجل لمن فقد ولده فصبر واحتسب. وها هنا أيها الإخوة الكرام سؤالان لا بد من الجواب عنهما. السؤال الأول: بعض الناس يقول بأنه أحيانا يتعارض يعني بر الوالدين مع طاعة الزوج، وعلى العكس قد يقول الزوج يتعارض بر الوالدين مع إرضاء الزوجة. أما بالنسبة للسؤال الأول بأن الزوجة تعارض برها لوالديها مع طاعتها لزوجها، فنقول طاعة الزوج مقدمة، طاعة الزوج مقدمة على بر الوالدين. مثلا لو أراد الزوج أن يسافر بزوجته إلى بلد يحل له السفر إليها، نقل من مكان عمله إلى مدينة أخرى مثلا، أو ذهب يبتغي الرزق في أرض الله في بلد مسلمة ويريد أن يصطحب زوجته، فقال الوالدان أو أحدهما للزوجة لا تسافري، ها هنا نقول لا، أطيعي الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزوج هو جنة المرأة ونارها. سأل إحدى النساء: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف زوجك منك؟ قالت: لا آلوه، لا أقصر معه إلا ما عجزت عنه. قال لها: فإنه جنتك ونارك. الزوج إما أن يدخلها الجنة وإما أن يدخلها النار. وأول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة زوجها قبل أن تسأل عن أمها وأبيها. طيب إذا كان العكس أيها الإخوان، تعارض بر الوالدين مع إرضاء الزوجة، فالجواب بر الوالدين مقدم على زوجتك وأولادك، بر والديك مقدم على إرضاء زوجتك وأولادك. ولذلك حكوا عن بعض الأعراب بأنه نحر جزورا، نحر جملا، ثم قال لزوجته: أطعمي أمي منه. قالت له: وأيها أطعمها؟ قال لها: الورك. قالت: تلك التي ظاهرها شحم وباطنها لحم؟ لا، لعمر الله، الورك شيء عزيز. قال لها: فالكتف؟ قالت: تلك التي يكتنفها الشحم من كل جانب؟ لا، لعمر الله. قال لها: فما أردت أن تطعميها؟ قالت له: اللحي، هذه التي ظاهرها جلدة وباطنها عظم. قال لها: تزودي بها لأهلك، يعني شيليها واتوكلي على الله، أنت لا تصلحين يعني زوج. هذا هو الزوج المبارك الذي لا يستبدل بأمه غيرها. لما؟ لأن الزوجة يمكن أن تستبدل بها غيرها. أما الأم أيها الإخوة الكرام فهل منها عوض؟ هل منها بدل؟ هي أوسط أبواب الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجليها فثم الجنة، إلزم رجليها فثم الجنة. وقدم صلى الله عليه وسلم طاعة الوالدين حتى على الجهاد حين يكون فرض كفاية، قال له: ففيهما فجاهد. ولما قال له الصحابي: إني اكتتبت في غزوة كذا وتركت والدي وهما يبكيان، قال له: فإن الله لا يقبل منك جهادا حتى ترجع فتضحكهما كما أبكيتهما. السؤال الثاني أيها الإخوة الكرام، ويطرحه بعض إخواننا من الشباب، يقول: في البيت منكرات، هو ما زال في كفالة أبيه، يقول: في البيت منكرات. مثلا قد يكون في البيت تماثيل وتصاوير ومزازيك، الموسيقى تصدح بالليل والنهار، الموسيقى تصدح والمغني ينبح. يقول: وقد نهيت أهل البيت عن هذا مرارا فلم يستمعوا إلي. أو مثلا بصيغة أخرى يقول: إخواني الصغار لا يصلون وقد أمرتهم مرارا فلم يستبيحوا أو فلم يستجيبوا لأمري، فعاقبت بعضهم فغضب علي أبواي. نقول لك:
أيها الفاضل أنت مأجور على أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، ولكن عليك ببر الوالدين كليهما، لا تغلظ عليهما ولا تسيء إليهما ولا تعبس في وجوههما ولا تحد النظر إليهما ولا ترفع صوتك ولو كان بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. وتذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. واقتدي بالخليل عليه السلام الذي أمر أباه بالمعروف ونهاه عن المنكر، فقال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك. وما زاد على ذلك، سلام عليك. ما قال لأبيه اذهب إلى الجحيم، ما قال لأبيه أنت حر، ما قال لأبيه موعدنا يوم القيامة وسترى ما يفعل الله بك، ما قال لأبيه أبشرك بالنار، لا، معاذ الله. فأنت يا أخي ما دمت في كفالة أبيك فلا سلطان لك. السلطان لمن؟ السلطان للوالد. ما عليك إلا أن تستعمل لسانك مع الأدب الجم والخلق الفاضل. وأبشرك، لو علم الله منك صلاح النية وعلم الله منك أنك تريد الخير وفي الوقت نفسه لجأت إلى الأسباب المشروعة بخدمة الوالدين والتذلل لهما والإسراع في قضاء حوائجهما وتلبية أوامرهما مع خفض الجناح والإحسان إليهما، فإنهما عما قريب سيستجيبان، عما قريب سيستجيبان. أما بعض الشباب أيها الإخوان تجده يطوي كشحاء، يتأبط كتابا داخلا خارجا، ينظر شزرا، لا يدرس ولا يعمل، لكن من المسجد وإلى المسجد شايل كتابه داخل شايل كتابه طالع، لا يأتي بخبزة ولا جرجير. ثم بعد ذلك لا يساعد أبويه، لو أراد سفرا أو حضرا أو قضاء حاجة، ثم بعد هذا كله يغضب إن لم يعط طاعة. سبحان الله، لما يطيعانك؟ لما يستجيبان إليك؟ وأحد الدعاء الفضلاء من الأحياء يحدثني بنفسه، يقول: كان الوالد رحمة الله عليه مبتلا بالتدخين، كان يدخن، ويقول: ناصحته مرارا وكنت أقبل رجليه، يعني بلغ به التذلل لوالديه. وللأسف نحن ما ربينا على ذلك، يعني قل ما تجد إنسانا يقبل رأسه يعني أبيه أو يديه، مع أنه والحمد لله البر ما زال شريعة سائدة في هذه البلاد، لكن برنا عنده حدود ما يتجاوزها. لكن من أعظم البر أن يقبل الإنسان رأس أبيه ويديه ولو استطاع رجليه، هذا والله طيب. يقول: فلما أعيتني الحيلة، وما زال الوالد يعني مصرا على استعمال التبغ، قال: لجأت إلى حيلة شرعية. قال: دعوت أحد يعني الأصحاب وكأنه يدخن، وما كان يدخن، قال يعني جاءني كأنه زائر. ثم بعد ذلك جلسنا في وجود الوالد وبدأت يعني أنصح هذا الإنسان بأن يتقي الله والدخان، وقد قال الله كذا، بدأ يسرد الأدلة في تحريمه هذا الشيء الخبيث ويسرد أدلة السنة. قال: وانفعلت يعني مع الموعظة، قال: حتى بكيت. قال: فبكى الوالد رحمه الله ومزق يعني علبة السجائر، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الإخوة الكرام، من البر العظيم ما يحكى عن بعض الصالحين من المعاصرين، قال: بلغ أبوه من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا ولزم سرير المستشفى وكان يبول ويتغوط بغير يعني إرادة منه، ما يتحكم، وكان هذا الولد يبقى ساهرا، متى ما أراد أبوه أن يبول وضع يعني تحته الوعاء من أجل أن يبول ويتغوط، ثم يذهب بهذا الوعاء وينظفه بنفسه. قال: في يوم من الأيام غفل عن أبيه وكان الوعاء بعيدا، فالتفت أبوه يريد البول، فما كان من ذلك الولد البار إلا أن وضع كفيه فبال فيهما أبوه. وهذه صورة من صور البر أيها الإخوة الكرام، لا يوفق إليها إلا الصالحون من عباد الله. وبالمقابل والعياذ بالله، عهد من بعض الناس أن أمه لزمت سرير المرض وقد أصابها داء خطير الشهر والشهرين، فكان يعاودها كل أسبوع ثم انقطع عنها، ويحدث بهذا الحديث أخو هذا الإنسان، يقول: فاتصلت به أمه، اتصلت بذلك العاق يوما وبصوتها الضعيف وهي تنازع الموت، قالت له: يا بني اتق الله، فقد أرضعتك من ثدي حولين كاملين. فما كان من ذلك العاق قبحه الله إلا أن قال لها: أرضعتني سنتين وأنا على استعداد أن أبعث إليك بسيارة مملوءة حليبا لتشربي حتى تشبعي. نعوذ بالله. والبر سلف، فمن بر أبويه بره أولاده، ومن عق أبويه عقه أولاده، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل: بالوالدين إحسانا. وهذا الإحسان أيها الإخوان متأكد في حال الكبر، إذا تقدمت بالوالدين أو بأحدهما السن فإنه يكثر كلامهما، صحيح، وتكثر شكايتهما، وتكثر مطالبهما، ولربما يكثر منهما الضجر والتأفف، والواحد منهما يأمرك بالأمر ونقيضه في وقت واحد، ولربما يغلظ عليك القول. فها هنا البر آكد والعقوق أشد حرمة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر أو خوف جوع أو خوف عار، لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فالرزق من الله عز وجل وقد تكفل به، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي آية الإسراء خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم من إملاق حاصل، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق متوقع، نحن نرزقكم، نرزقهم وإياكم وإياهم. قال الله عز وجل في الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش جمع فاحشة، وهي كل خصلة متناهية في القبح، سواء كانت من معاصي الجوارح كالزنا والسرقة والغصب والقتل، أو كانت من معاصي القلوب كالكبر والشح والحسد والغل والبغضاء وما إلى ذلك. ينهانا ربنا جل جلاله أن نقرب الفواحش كلها، الظاهرة والباطنة. ومن التفسير، من تفسير العام ببعض أفراده قول بعضهم بأن العرب كان منهم أنذال يزنون علانية، وكان منهم ذو مكانة وشرف يتخذون الخدن سرا، كله حرام، كله حرام. الفاحشة المعلنة حرام، وكذلك الفاحشة الباطنة حرام. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ونظير هذه الآية قول ربنا جل جلاله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأعراف، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ثم الوصية الخامسة، قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والسؤال أيها الإخوة الكرام، أليس قتل النفس فاحشة؟ فاحشة هي داخلة في عموم ولا تقرب الفواحش، فلما خصها ربنا بالذكر؟ قال أهل التفسير لمعنيين: المعنى الأول تعظيما وتهويلا وتبشيعا لجريمة القتل، بأن فاحشة لا كالفواحش. ومعلوم أيها الإخوان أن قتل النفس أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، لأن الله عز وجل قارن بينها وبين الشرك، فقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومصداق ذلك في السنة الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم المعنى الثاني أيها الإخوة الكرام، خص ربنا جل جلاله القتل بالذكر لأن من القتل ما هو بحق ومنه ما هو بغير حق، فالله عز وجل قيد الفواحش ممنوعة بإطلاق، لكن القتل ليس ممنوعا بإطلاق. القتل ممنوع إذا كان قتلا بغير حق، أما إذا كان قتلا بحق فلا بأس. ومتى يكون القتل بحق أيها الإخوان؟ الحديث في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القتل يكون بحق في هذه الأحوال الثلاثة: من زنى بعد إحصان، ومن كفر بعد إيمان، ومن قتل نفسا بغير نفس. من قتل نفسا، ويستثنى من ذلك أيها الإخوة الكرام لو قتل الوالد ولده فإنه لا يقاد الوالد بالولد، ويستثنى من ذلك أيضا لو قتل المسلم كافرا فإنه لا يقتل المسلم بالكافر، ويستثنى من ذلك أيضا في قول بعض أهل العلم فيما لو قتل الحر عبدا، على خلاف بينهم هل المقصود عبد نفسه أم المقصود العبد بإطلاق. وهناك أحوال أخرى يكون فيها القتل بحق، من ذلك أيها الإخوة الكرام قتل من عمل عمل قوم لوط عند جمهور أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن ذلك من وقع على ذات محرم، من وقع والعياذ بالله على أمه، على أخته، على بنته، على زوجة أبيه، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل رجل نكح زوجة أبيه. ومن القتل بحق كذلك إذا وقع الإنسان على بهيمة، كما جاء في بعض الأحاديث أن من وقع على بهيمة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن القتل بحق كذلك قتل المحارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. ومذهب إمامنا مالك رحمه الله أن الإمام مخير، أن هذه العقوبات الأربعة المذكورة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال ليست مرتبة كما قال الجمهور بأن القتل يكون لمن قتل، والقتل مع الصلب يكون لمن قتل وأخاف السبيل، وأن القطع من خلاف يكون لمن أخذ المال، وأن النفي من الأرض يكون لمن أخاف السبيل لكنه لم يقتل نفسا ولم يأخذ مالا، مالك رحمه الله يقول لا، هذه قيود بغير مقيد، والقرآن أطلق أو تفيد التخيير. فالإمام مخير، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ينظر فيما يحقق المصلحة، مصلحة الناس. هذا رأي مالك رحمه الله. هذه الحال الكم: زنا بعد إحصان، كفر بعد إيمان، النفس بالنفس، من عمل عمل قوم لوط، من وقع على ذات محرم، من وقع على بهيمة، المحارب، أليس كذلك؟ ثم الثامن أيها الإخوان: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. فاقتلوه، من جاء ينازع ويفرق فهذا يقتل. طيب، والحالة التاسعة أيها الإخوة الكرام: تارك الصلاة. تارك الصلاة، إنسان ما يصلي، قلنا له صلي، قال إن شاء الله، ثم صلي إن شاء الله. طبعا إذا قلنا له صلي قال ما بصلي، بلا صلاة، بلا كلام فارغ، فده بيدخل في النوع، في النوع الثالث، التارك لدينه المفارق للجماعة. هذا مرتد، ما عندنا معه كلام، لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما الخلاف في من نقول له صلي يقول إن شاء الله صلي، والله يا مولانا بس الدنيا دي شغلتنا، صلي والله أنا عندي امتحانات اليومين دي، إن شاء الله بعد الامتحانات. مثل هذا عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يحبس. نقول له صلي المغرب دي، قال إن شاء الله ورأيناه ما صلى يحبس، فإذا خرج وقتها ولم يصلي فإنه يقتل. عند مالك والشافعي حدا، وعند أحمد بن حنبل كفرا، يعني مالك والشافعي يقتلانه حدا مسلم يعني، وأحمد يقول لا هو كافر كفرا أكبر. ما الدليل على قتل هذا الإنسان تارك الصلاة؟ الاستدلال بالمفهوم من قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. مفهوم الآية: إن لم يقيموا الصلاة فلا تخلوا سبيله. طيب، والاستدلال بالسنة أن ذا الخويصرة التميمي الأعرابي سيء الأدب لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رآه يقسم غنائم حنين فقال له: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغير وجهه، قال له: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم مسح على وجهه وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ما وفق الله ذلك الرجل لأن يعتذر ويتوب ويستغفر ويسترضي رسول الله، بل مضى على وجهه. فاستأذن بعض الصحابة في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله يكون يصلي. فهمتم؟ لعله يكون يصلي، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قتله لاحتمال كونه مصلي، فإن لم يكن من المصلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به بقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الخوارج قبحهم الله كلاب النار، الذين يكفرون أهل الإسلام ويقتلونهم ويدعون أهل الأوثان. أيضا الدليل من السنة ما ثبت من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فجاء رجل فساره، يعني تكلم معه في أذنه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته كأنه ما يريد للحديث أن يكون سرا، فرفع صوته قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى. أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى. ولا صلاة له، يعني الرجل الثاني بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولا بيصلي لكن صلاته ما منها فائدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهيت عن قتلهم. فهمتم الحديث؟ يعني الصحابي يتكلم عن رجل من المنافقين سمع منه أو رأى منه شيئا يدل على كونه ليس من أهل الإسلام، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة بأننا نحكم بالظاهر. هذا الرجل يشهد أن لا إله إلا الله؟ بلى. يشهد أن محمد رسول الله؟ بلى. يصلي؟ بلى. قال: أولئك الذين نهيت عن قتلهم، ما أستطيع أصرح لك به قتله. وأيضا من الأدلة على قتل من لا يصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحكام قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. واضح أيها الناس؟ ولذلك ينبغي لتارك الصلاة أن يعلم أن حياته معدومة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني ينبغي أن يعلم بأنه يعيش كما يقول ناس الكورة في الوقت بدل الضايع، يعني ليس من حقه أن يعيش. لو كان حكم الله يطبق فإنه يقتل، يحبس ويطعم، فإذا خرج وقت الصلاة وأصر على تركها فإنه يقتل حدا عند الشافعي ومالك وكفرا عند أحمد. أما أبو حنيفة رحمه الله فقد قال: يحبس حتى يموت أو يصلي، يعني يقعد في الحبس أبد الآبدين حتى يموت أو يصلي. الحالة التاسعة أيها الإخوة الكرام التي يكون فيها القتل بحق عند بعض أهل العلم: شارب الخمر في المرة الرابعة. شارب الخمر، إذا شرب في الأولى يجلد، في الثانية يجلد، في الثالثة يجلد، في الرابعة يقتل، وهذا خلاف قول الجمهور. الحالة العاشرة: السارق في المرة الخامسة. الإنسان الذي يسرق في المرة الأولى قطعت يمينه من مفصل كفه، في الثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، في الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف، في الرابعة قطعت رجله اليمنى من مفصل القدم، في المرة الخامسة ما بقي إلا الرأس. وفي ذلك يعني حديث الله أعلم بسنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسارق فقال: اذهبوا به فاقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، سرق. فقال: اذهبوا به فاقتلوه. قالوا: سرق. قال: اذهبوا به فاقطعوه. فهذا الرجل قطع لما كان في عهد أبي بكر، سرق فقطع، سرق فقطع. لما جاء به في الخامسة قال أبو بكر: والله قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بك حين أمر بقتلك. لما قال فاقتلوه ما كان سبق لسان من النبي عليه الصلاة والسلام، بل كشف الله له حجب الغيب، لأن هذا إنسان يعني كما يقول الناس شيخ حرامية ما بيتوب، نسأل الله العافية. شيخ حرامية هذه مما أجراه اليهود على ألسنتنا، ولو صدقوا لقالوا قسيس حرامية، أو لو قالوا حاخام حرامية أو كجور حرامية أو نحو ذلك، لكن اختاروا الشيخ تدفيها لمكانة الشيخ. نعم. فهذا أيضا يقتل أيها الإخوان من سرق في المرة الخامسة. ومن القتل بحق كذلك قتل الجاسوس. إن رأى الإمام مصلحة فيه في قتله. الجاسوس الذي ينقل أسرار المسلمين إلى أعدائهم ويكشف عوراتهم، هذا يقتل عند جمع من أهل العلم. وقد استدلوا على ذلك بقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وقد قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حاطب لكونه من أهل بدر. وكذلك الحالة الحادية عشرة: قتل الأسير إذا رأى الإمام مصلحة فيه في قتله، كما فعل مع عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. طيب أيها الإخوة الكرام، قول ربنا جل جلاله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يشمل المسلم ويشمل الذمي ويشمل المعاهد. يشمل المسلم، فلا يجوز لك قتل مسلم بغير حق، ولا يجوز لك الإعانة على قتل مسلم. ومن قتل المسلم بالحق لو كان صائلا، يعني لو جاء مسلم يريد، نسأل الله العافية، أن يقتلك، أو يريد أن ينتهك عرضك، أو يريد أن يسرق مالك، فواجب عليك أن تدافعه. فإن لم يتأتى دفعه إلا بقتله فإنه يقتل. وكذلك من قتل المسلم بحق قتل البغاة بنص القرآن: فقاتلوا التي تبغي، ويترتب على ذلك قتلهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. من قتل هؤلاء الخوارج فهو مأجور، هكذا بين نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. قول ربنا جل جلاله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مشتمل على النهي عن قتل المسلم، وكذلك قتل الذمي. الذمي أي غير المسلم الذي هو في ذمة المسلمين، أي في أمانهم وضمانهم. ونعني بذلك من بذل، يعني الجزية، إذا بذلوا الجزية كانت دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا، وأعراضهم كأعراضنا، فهم في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المعاهد، المعاهد الذي دخل بلاد المسلمين بعهد من إمامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وكذلك أيها الإخوان، من أجاره أحد المسلمين فإنه لا يجوز قتله. ودليل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاءته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فقالت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل فلانا، رجلا قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه يجير على المسلمين أدناهم، يعني حتى لو كان هذا الجوار من إنسان من أدنى الناس، من عامة الناس، من امرأة، من شاب حديث في السن، فهذا الجوار معتبر وحكمه نافذ. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال: ذلكم، والإشارة إلى الأمور الخمسة: النهي عن الشرك، الأمر ببر الوالدين، النهي عن قتل الأولاد مخافة الإملاق، والنهي عن قربان الفواحش، والنهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم وصاكم به، وصاكم به ربكم، والوصية الأمر المؤكد. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والسؤال أيها الإخوة الكرام، وبه نختم هذا الدرس، لعل قد درسنا بأن لعل من أخواته إن، طيب ماذا تفيد؟ تفيد الترجي، تفيد الترجي، وليت تفيد التمني. طيب، الله عز وجل قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فهل الله عز وجل يترجى؟ معاذ الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك للمفسرين فيها قولان: القول الأول بأن لعل في القرآن كله على بابها من الترجي، إلا في موضع واحد في سورة الشعراء، قول ربنا جل جلاله على لسان هود عليه السلام: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قالوا ها هنا لعل بمعنى كأن، وتتخذون مصانع كأنكم خالدون في هذه الدنيا. لعل في القرآن كله على بابها من الترجي، لكن الترجي في حيز المخلوقين. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، على رجاء منكم أن تحصل لكم التقوى. قال الله عز وجل في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، على رجاء منكم أن يحصل لكم الشكر. طيب، القول الثاني أيها الإخوان وهو الأوجه، أن لعل بمعنى اللام أي للتعليل. قال الله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي ذلكم وصاكم به لتعقلوا. وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول القائل: فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألق. فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، أي كف الحروب ليه؟ لنكف. واضح أيها الناس؟ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لأخينا محمد الحبيب، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم أفسح له في قبره، ونور له فيه، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى هذا المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله.